بعد هذه بدي الناس على الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم لما كنتم العالم نحييكم بتحيات الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة مهمة وقضية ضمن برنامج القضية من أهم القضايا، سب الدين. أعتذر من السادة المشاهدين على فجاجة وفظاعة الجملة فيما تلفظت به الآن، لكن هذا هو حال أو توصيف الحال البعض الذي يؤرق الصورة الكلية وللأسف يزعج مشاعر الكثير من الناس، المشاعر الدينية والمشاعر النفسية وحتى الأعراف والجوانب الأخلاقية. قطعات معينة تستشعر بأنه إذا سب فلان ولم يسب الباقي يبقى أنت كده إيه، مش ماشي مع الجو ومش ماشي مع القعدة بعامية السادة المصريين. رحبوا معي بداية في صدري هذه الحلقة، لو أحب أن أعبر عنه بضيف وصاحب المكان بالعلم العالم والبحر الخضم الفقيه الكبير سيدنا الأستاذ الدكتور عبد الوارث عثمان. دكتور أهلا بك، نورت المكان وسعت الزمان، وكل مرة بروح حضرتك متألق ومتأنق، بس المرة ده بقى متألق ومتأنق فوق العادة يعني.
بارك الله فيك.
منور يا دكتور.
أنار الله
والحمد لله
بك. بارك
بالسلامة.
الله فيك. الله يسلمك.
كذلك نفخر ونفاخر ونشرف بضيفنا دكتور عبد الله الفقي أخصائي الطب النفسي وعلاج الأدمان، برضه متألق ومتأنق. بسم الله ما شاء الله.
مرحبا.
ازيك يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
الحمد لله بالسلامة.
الله يسلمك.
والمنصورة بلد العلم والحضارة دائما.
الله يحفظك يا
وضع خاص
ربنا يكرمك.
أيها السادة، الحلقة تبث الآن عبر خدمة البث المباشر من خلال صفحة الرحمة تي عبر فيسبوك، ومتواجدة على يوتيوب قناة الرحمة بعد ساعة من عرضها. قضية اليوم أؤكد أو أنوه مرة أخرى للأسف تدور حول سب الدين. سلم الله الجميع من هذه السلوكيات الذميمة المكروهة. حالة من الإفلاس القيمي يا دكتور تتفشى أحيانا في لدى البعض تؤثر على الصورة الكلية، وبالتالي قبل أن نستطرد في الحكم والجوانب الشرعية والجوانب الفقهية، قبل ذلك هل الموضوع تفشى للدرجة أن احنا نقدر نقول ظاهرة سب الدين، ولا هو لسه في إطار وفي حدود المشكلة، لكن عشان مشكلة مش مألوفة ومشكلة حادة فعملنا وكأنها ظاهرة؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نستطيع أن نقول بحق أن سب الدين والتهكم على الإسلام خاصة في أوقات الغضب أصبح ظاهرة عامة تهدد العقيدة الإسلامية تهديدا لم يسبق له مثيل.
ظاهرة عامة.
فما كانت في الأجيال السابقة أو إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكون سب الدين من أو سب الدين من الأمور المألوفة أو من الأمور التي تمر على الناس مر الكرام وإنما كان الفقهاء في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان يلحقونها بأحكام شرعية قاسية تطبق على من فعل، تبدأ بالارتداد ثم تنتهي بالتعذير وبالتعنيف وبمقاطعة المجتمع لهذا الرجل الذي يتهكم على دين الله تعالى.
نعم.
فحكم سب الدين في شريعة الإسلام أن صاحبها على وجهين، إما أنه في وقت غضبه يعني عندما يفقد العقل ولا يستطيع أن يضبط نفسه يقصد بذلك أن يسب تصرفات وأخلاق من سب الدين فيكون بذلك فاسقا، وهو في كل حال من الأحوال يؤدب ويعنف ويعذر لئلا يفعل ويلام على ذلك، وإما أن يقصد الإسلام بذاته وبعينه. فإذا كان ذلك خارجا عن تصرفاته يقصد بسب الدين هو تصرفات هذا الرجل وأخلاق هذا الرجل وما يصدر عنه من كلمات ومن عبارات ومن سلوكيات مشينة فسبه، إلا أنها أتت في هذه العبارة سب الدين أو لعنة الدين أو لعنة النبي أو لعنة الإسلام، قل ما شئت في ذلك، فإن هذا الرجل قد أخطأ خطأ فادحا يجب أن يعذر عليه وأن يعاقب عليه في شرع الله سبحانه وتعالى، إن له إلا أنه لا يحكم عليه بكفر، لأنه هو في حالة الغضب وفي حالة ضبط النفس، إذا وصل إلى حالة أن يفقد عقله فحكمه كالمجنون مثلا، أصبح في حكم المجنون وكلمه،
لكن ليس هذا مبرر يعني.
ولكن لا يقال عنه أنه كافر، وإنما يجب أن يعذر وأن يؤدب وأن يتوب إلى الله وأن يستغفر وأن يكفر عن ذلك بكافة المكفرات والأمور التي بها يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، هذه واحدة. أما إن قصد سب الدين يعني الإسلام، الإسلام صاحب الأركان والرسالة الخالدة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك بإجماع الفقهاء يكون مرتدا وخارجا عن الإسلام حتى وإن كان مقرا بكل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وأجمع عليه أصحاب المذاهب الأربعة، أن الرجل إذا تعمد أن يسب الدين الذي هو دين الإسلام قاصدا الإسلام الرسالة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك يوصف بالارتداد وبالكفر. وقد حدث أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبت الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت عند سيد فقتلها، فلما بلغ الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي: ألا فاشهدوا أنها قتلت، ألا إن دمها هدر. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، ذلك أن الرجل قبل أن يقتلها أمرها بأن تتوب وأن ترجع، فلم تتب ولم ترجع فلما فقتلها، فوصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدر دم هذه المرأة. لو أن كل مسلم في مشارق الأرض وفي مغاربها وفي القرى وفي المدن وفي مجتمعاتنا المسلمة عرفوا هذا الحكم واطلعوا على هذه الأحكام في شريعة الله سبحانه وتعالى وكان هناك العقاب الرادع لهؤلاء، لما انتشر سب الدين بهذا الشكل، ولما كان هو أبسط ما يعني يحمل عليه الرجل حين غضبه، هو أول شيء قد يخاف من سب الرجل بأبيه وأمه أو سبه بصفة فيه فيسب الدين، لأنه يعني من ضعف إيمانه والاعتقاده الاعتقاد الجازم، يعني عدم اعتقاده اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه في هذا الموقف.
نعم دكتور بارك الله فيكم، إذن الحكم واضح ومع وضوح، للأسف الموضوع مقلق، الموضوع مش سهل. يعني دكتور عبد الله، الشخصية اللي بتسيب الدين دي في البداية نقدر نقول عليها شخصية مريضة، ولا ما نقدرش نقطع كده بجملة واحدة على اعتبار ان في اسباب وفي 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 وفي؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لمسألة سب الدين في الغالب بيكون ناتج من بعض الاضطرابات في الشخصية، في الغالب يكون في بعض الاضطرابات في الشخصية. طبعا مش لازم يكون في اضطراب في الشخصية، لكن احيانا بيكون في اضطراب في المزاج، احيانا بيكون في اضطراب في العلاقات، وده في الغالب بيكون في نمط معين في الشخصية اسمها الشخصية المعادية للمجتمع.
نعم.
الشخصية المعادية للمجتمع في الغالب بيغلب عليها نوع من أنواع الكذب، بيغلب عليها نوع من أنواع الخداع، بيغلب عليها نوع من أنواع السمة الأساسية فيها إنه الشخص بيحب نفسه وبيقدرها على الآخرين، على حساب الآخر. وبالتالي مع وجود بعض الإحساس بالنقص أو الإحساس يعني بالدنيا أو الهشاشة النفسية، من خلالها طبعا الشخص بيبدأ يعني ياخد تصرفات ويسلك سلوكيات بتكون في الغالب سلوكيات عنيفة جدا، وفي الغالب بتكون مؤذية. يعني في وضع زي قيمة، زي قيمة الدين عند الناس دي قيمة كبيرة جدا، فلما هو بيحاول ان هو يدوس على النقطة دي عند الضحية بيكون الوضع طبعا مؤذي جدا نفسيا للضحية. طبعا في اسباب كتير جدا، من ضمنها طبعا ممكن يكون جوانب الفقر احيانا بتبقى دافع، فكرة الرفقة اللي بتكون مع المجتمع ده، لان في الغالب الشخصية دي بيكون فيها طابع معين، بيكون فيها طابع معين ان هي بتخرج عن قوانين المجتمع.
تمام.
يعني بتحاول تخرج عن قوانين المجتمع، قوانين المجتمع، وتعمل لها
حاله من التمرد، يعني
حاله من التمرد. وبيكون معاها ان هي بتحاول تعمل بيئه بديله، بيئه وان كانت بيئه صغيره او شيء من هذا القبيل،
لكن بالنسبه له هي المرجعيه او هي البيئه.
بالظبط. طبعا لا شك بيكون البيئه الصغيره ديت اللي هو منتمي ليها الخارج عن نطاق القوانين العامه او خارج عن نطاق القيم الاخلاقيه، بتكون هي دي الدافع الأساسي والمدعم والمشجع ان هو يبدأ يسب او يشتم او ان هو يعتدي جسديا على الضحية.
نعم.
فضلا بقى طبعا عن دور الأسرة. في مسألة دور الأسرة طبعا أنه ممكن يكون الشخص نفسه تعرض لنوع من أنواع الضرب أو العنف أو الشتائم الشديدة من الأب أو من الأم، ده بيخليه يكتسب نوع من أنواع العنف كطريقة من طرق التربية، بيبدأ يمارسها على الناس.
يعني يصير طبع تقصد يعني؟
بيبقى طبع فعلا، وبيبدأ يمارسه على الناس، ويبقى سلوك يعني خاص به. طبعا حرمان من الأب أحيانا بيكون في بعض الحاجات من ضمن الحاجات الأساسية في المسألة ديت، فكرة غياب الأب عن المشهد، يعني غياب دور الأسرة عن المشهد بيكون له دور كبير جدا. يعني الغياب ده مش شرط ان الاب يكون بره البيت، يعني ممكن الاب يكون موجود ولكن في نفس الوقت
لا يباشر لا يتابع لا يهتم مش مع مين بيكلم مين
بالظبط. فضلا بقى عن وجود جانب زي المخدرات، يعني مساله المخدرات وتفشيها بالواقع الاليم الموجود دلوقتي، مساله للاسف يعني بقت وضع صعب جدا. الصوره الذهنيه عن المخدرات ان هي مساله بسيطه، الحشيش حاجه لا تذكر، مسألة البنجو كذلك، الحاجات الجديدة اللي ظهرت للأسف الشديد تعاطيها بيؤدي إلى تغير في المزاج، بيؤدي إلى تغير في السلوك، بيؤدي إلى تغير في التصورات نفسها. طريقة التصور نفسه بيكون فيها اختلاف. كل العوامل دي مع بعضها لما بتتجمع
بتديك منتج بالشكل ده.
بالضبط، بتدينا منتج بقى في وضع عنف، بتدينا نوع من أنواع القسوة، عدم الإحساس بالذنب. يعني ممكن يكون بيشتم وبيسب وبرضه ما عندوش وشاف المسألة عادية.
دكتور، في ضوء ما حضرتك تفضلت به في بيان الحكم أنه على دربين، إذا قصد وإذا لم يقصد أو إذا كذا كذا كما حضرتك تفضلت وفصلت في قضية الحكم، بناء عليه بقى للطرفين سواء إذا قصد أو إذا لم يقصد يعني، أو إذا صب يعني جم غضبه أو كان يقصد بذلك كما تفضلتم وقلتم أنه بيسب التصرفات أو ولا يقصد الإسلام في ذاته، وأيضا الصورة الثانية إذا كان يقصد الإسلام في ذاته كما تفضلتم، هل للصورتين كفارات أو هل للصورة دون الأخرى كفارات؟ وإذا كانت هناك كفارات في ذلك فما هي؟
الحمد لله وحده. أولا الإنسان عندما يتحدث عن دوافع سب الدين أو التهكم على الإسلام خاصة في أوقات المشاجرات أو في وقت المضاغنات أو في الحوارات التي علت فيها الأصوات، هو لا يبرر وإنما يفسر. يعني هذه الدوافع نحن نذكرها من باب التفسير.
صحيح.
أما الدوافع فلا تسقط أبدا العقاب والملامة التي تقع على سب الدين.
تمام.
مهما كانت هذه الدوافع ومهما كانت الأسباب، وإنما كانت مناقشة الدوافع والأسباب التي يتحدث فيها الدكتور المحترم هي على سبيل إيجاد طرق العلاج.
صحيح.
لا على سبيل أنها مبرر لأن يفعل، يعني أنه غاضب فليسب الدين أو لأنه فقد عقله فليسب الدين أو لأن فلانة استفزه لا طبعا. هذا الكلام يعني من العظيم بمكان ولا يقبل أبدا لا في شرع الإسلام ولا عند العقلاء من المؤمنين.
نعم.
ولكني أود أن أقول أن الدافع الأساسي وراء سب الدين هو غياب الوازع الديني العام في المجتمع.
نعم.
وفي هذا للإعلام فيه دور، وفي هذا للمؤسسات
والمحاكاة يا دكتور،
ومؤسسات المجتمع،
نعم، المجتمع
لها دور وللأسرة دور ولكل دوره في هذا المضمار، وهو أن يكون الشخص مربى تربية سليمة بحيث ينزل الناس منازلها وينزل الأشياء منازلها. فالدين متين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق.
نعم.
فلو رباه الأب على أن دينه وهو دين الإسلام الذي ولد به فأصبح مسلما هو متين، هو عظيم، هو من أكمل الأديان، هو من أفضل هو خير الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء وعلى المرسلين، لما كان الدين أو سب الدين هو يعني أول شتيمة تكون على لسانه وأول ما يطرأ على ذهنه من عقاب من أمامه هو أن يسب له الدين. هذا أولا لغياب الوازع الديني في المجتمع، ثانيا لضعف الإيمان، ثالثا لانهيار الأخلاق في المجتمعات وفي الأسر المسلمة للأسف الشديد، رابعا بقى ويعني في ترتيبها قد تدخل الغضب وفقدان العقل وعدم ضبط النفس والمخدرات وما تقول ذلك، ولكنه أولا غياب الوازع الديني، خاصة وأن هناك أسر فقيرة لا تسب الدين بل تحافظ عليه وتلتزم به ولا تسمع منها عيبا أو خطأ في حقوق الناس ولا في حق الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا من المجتمعات من ينحرف في كل مجال إلا أنه يأتي عند الدين فيقيم له حرمته، فقد يشرب الخمر ولكنه عندما يسمع الأذان يعني يردد خلف المؤذن، هذا ليس طبعا مرتكب للخمر، هذه طبعا
كبيرة
من الخبائث ومن الكبائر ومن الأشياء، ولكن هذا في أرض الواقع قد يكون، حتى أنك تجد اللص الذي يعني يقفز فوق البيوت يدعو ربه بأن يسترها عليه وأن يحفظه وأن يحميه وأن ينجيه وأن يتمها عليه على خير حتى يخرج، هو لا يذكر. هذه المسألة هي ترتبط بالوازع الديني والأخلاقي الغائب، وما دون ذلك وما تحت ذلك يندرج تحت هذين المسميين،
يعني هذا عنوان
غياب الوازع الديني وانهيار الأخلاق.
نعم دكتور.
يكون عندها سب الدين، يكون عندها التهكم على الله وعلى رسوله وعلى القرآن وعلى الناس بعضهم بعضا، فيكون الإطار العام هو غياب الوازع الديني وانهيار الأخلاق.
نعم.
هذه أولا. ثانيا أن من سب الله سبحانه وتعالى في أوقات المشاجرة، في أوقات الضغائن، في أوقات علو الصوت، في عند الانحراف الخلقي مع الناس يسب الدين، هذا إن قصد الدين، إن قصد الإسلام، فعليه بأن يعني ينطق بالشهادتين وأن يستتاب وأن يغتسل وأن يعود إلى الإسلام جديد، ما دام قصد الإسلام بصلاته، بصومه، بزكاته، بحجه، بأركانه الخمسة، هو قصد هذا، قصد دين الله تبارك وتعالى، إذن هو يعني خرج عن هذا الدين فلا بد عليه وأن يدخله من جديد، يعني يستتاب بمعنى أنه يختسل وينطق بالشهادتين ويختسل ويدخل في دينه ويكفر بعد ذلك بصدقة يخرجها أو بشيء، ويحافظ طبعا على الصلاة وعلى الصوم ويكون له شروط التوبة، يعني أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. العجيب أن كل السبائب تشتمل على حق إما لله أو إما للناس، إلا سب الدين فإنه يشتمل على الحقين، حقوق العباد وحقوق الله تبارك وتعالى.
صحيح.
أما حق الله فلأنه سب الله عز وجل فكان لله حقا في ذلك. الحق الثاني أنه آذى من يسمعه، أذى أذنه
الضحية،
وعاب سلوكه وعاب أخلاقه وعاب ما ولد به وما اقتنع به من الدين والعقيدة والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت حقوق الله لها ثلاثة شروط وهذا حق الله، فإنها رغم أنها حق الله إلا أنها أربعة وليس ثلاثة، وهو أن يبرأ من حق صاحبها، فعليه بأن يطلب ممن سب له الدين أن يعفو عنه وأن يسامحه وأن يرد إليه الحق، إن كان سبا علانية أن يطلب منه المغفرة علانية أمام الناس، وهكذا الطريقة بالطريقة والأمر بالأمر والمثل بالمثل، فهو حق الله وحق العباد معا. فإذا قصد كما قلنا الإسلام فإنه بذلك تكفيره هو أن ينطق بالشهادتين وأن يغتسل وأن يدخل من جديد.
نعم.
يقول ابن تيمية قال إسحاق بن راهوي في الإجماع، يعني أجمعت الأمة على أن من سب الله أو شاتمه فقد كفر بما أنزل، فقد كفر وخرج عن الملة حتى وإن كان مقرا بكل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي نقل هذا الإجماع هو إسحاق ابن راهوي.
نعم.
هذه واحدة. الأمر الثاني، لا أجد خلافا في هذه المسألة أن من سب الدين، لا أجد خلافا أبدا عند الأحناف وعند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة وعند ابن حزم الظاهري في الظاهرية على وجه الخصوص، في أن من تعمد سب الله في سماواته وهو على عرشه، من تعمد سب الرسالة التي أنزلها الله على نبيه وعلى مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك خرج عن الملة وعن الدين وعليه بأن يستتاب، فإذ لم يتب قتل بغروب شمس اليوم الثالث إن كان شرع الله مطبقا. ما فيش دلوقتي شرع الله، يعني مش هذا الحكم مش مطبق، حق الرد وما إلى ذلك في المجتمعات الإسلامية، وما شجع على انتشار هذه الظاهرة، فمن أمن العقاب
أساء الأدب،
أساء الأدب.
نعم.
فكلهم أمنوا العقاب، ولكن عقاب الله سبحانه وتعالى قد يكون في الدنيا قبل الآخرة.
نعم.
إنما غياب الوازع الديني جعله يأمن عقاب الله، لأن في الأساس هو ضعف عقيدة وضعف صلة بالله تبارك وتعالى، وإيمان بأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن يعني ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، فما بالك إن كان القول يتعلق بالله جل وعلا
سبحانه وتعالى. دور المجتمع في الدعم والمنع، إنه يدعم الظاهرة وبالتالي يصنع لها أرض خصبة أو بيئة مخصبة، وفي المنع أيضا أنه يعالج مثل هذه الظواهر.
وطبعا مسألة إن المجتمع ما يشوف المسألة ديت ويفضل ساكت عليها، أو مثلا لو احنا جبنا مثال بسيط خالص، اتنين بيتشاجروا مع بعض في ميكروباص،
تمام،
ببساطة لما يتشاجروا مع بعض المجتمع للأسف لو كان سلبي فيها ما خدش قرار ان هو يعني يدافع يفصل المسألة دي من الأول، اكيد طبعا المسألة بتتفاقم وممكن الإنسان يبدأ يغضب، خصوصا طبيعة الشخصية الجاني أو اللي بيسب الدين خصوصا بيكون للأسف شخصيته يعني فيها نوع من أنواع الانتهازية شوية، شايف الناس كلها ساكتة، شايف الناس ما بتتكلمش، شايف الناس كل واحد لوحده، فطبيعي جدا
فبيسوق فيها بالمصري
طبعا كده. طبعا لازم هيسوق فيها. ففي دور للناس اللي بتكون حاضرة المشهد ده، لأن حتى في علم النفس بيكون في حاجة اسمها توزيع المسؤولية. ايه اللي بيخلي الناس ما بتاخدش رد فعل في التوقيت ده؟ ان كل واحد شايف ان هو مش مسؤول،
تمام،
لكن لو كل واحد شايف ان هو مسؤول ولازم ياخد قرار، لا في التوقيت ده اكيد هيحصل وقاية من ان المسألة دي تكبر.
مش قضيتي مع العلم انها قضيتنا كلنا،
بالظبط،
على اعتبار انه بيسيب ديننا كلنا مش دين شخص واحد،
بالظبط، قضيتنا كلنا،
تمام،
قضيتنا كلنا، ودي حاجة وهي مسألة كبيرة جدا، مش مسألة مثلا على قد ان هي تمس مثلا ان هو بيأذي شخص وخلاص، لا ده هو بيأذينا كلنا.
نعم.
وفي دراسات كتير جدا اتعملت في المسائل اللي ان ممكن الواحد يبقى شايف واحد بيقتل واحد والمجتمع اللي حواليه كله ما ياخدش رد فعل، فده بيسموها انه حصل توزيع المسؤولية.
نعم.
ببساطة جدا في واحد بيقوم، لو واحد بس طلع وقال يا جماعة وقال له يا ابني وقف يا ابني ما ينفعش يا ابني كذا، بيبقى المسألة اللي تلاقي الناس كلها بدأت تاخد ايه
موقف.
تاخد موقف. ده فضلا على ان الدور بقى الضحيه في التوقيت ده انه يعني اولا يكون في جانب وقائي، ما يحاولش انه يفتعل المشاكل. الحاجه الثانيه طبعا انه في اوقات معينه مع الشخصيات اللي بيبقى فيها نوع من انواع العدائيه التجنب فيها بيكون افضل من الاول.
بس مش كلنا يعني بنجيده يا دكتور، يعني مثلا واحد راكب في ميكروباص او في موقف وتفاجئ ان اللي بيتكلم مع السواق يعني كلام هادئ او كلام عادي ام سليم جدي، يبقى وقتها لو انا سكت ببان قدام الناس ان انا ضعيف او ان انا خفت او ان انا بكلمك يعني بي 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 يعني
هو الفكره كلها في برضه في يعني جانب يتعلق بالضحيه شويه في مساله انه يكون مع عنده قوه نفسيه، وده طبعا حاجه محتاجه ان احنا ان هو يشتغل عليها كويس جدا، يكون عنده قوه نفسيه انه يتعلم انه ما يبقاش لا سلبي ولا عنيف.
يعني
احنا ناس كمسلمين ناس وسط،
تمام،
لا اكون باكل حق غيري ولا اكون ولا اسمح لغيري برضه
انه ياكل حقي،
انه ياكل حقي،
تمام،
يعني ما يبقاش قاعد في مكان وبيهدر حقي. نتعلم بقى حاجه بيسموها التعامل الحازم، التعامل الحازم، التعامل اللي فيه نوع من انواع الوضوح، ان انا مش هاذيه، مش هرد عليه بطريقه عنيفه،
تمام،
وفي نفس الوقت برضو بيبقى فيه كلام واضح ان الوضع ده ما ينفعش، ان المساله دي غير مقبوله، فاحنا بنحتوي المشهد من الاول،
تمام.
لكن لو انا الضحيه مارس نوع من انواع العنف مع الشخصيه اللي زي ديت لازم هيرجع فيها
ابقى رد فعل
تاني بعنف تاني، وطبعا بتبقى القوه في ايه في التوقيت دي غير متكافئه،
تمام،
يعني بيبقى طبعا هو عنده لسانه
واحد متمرس بلطجه، واحد لسه
بالظبط
ناشئ جديد نتيجه الظروف،
خصوصا ان الشخصيات اللي بيتم الاعتداء عليها بهذا الوضع في الغالب يكونوا ناس فيهم الوضع الناس طيبه، ناس هاديه، ناس يعني وضعها بيبقى يعني ناس خفيفه شويه،
نعم،
وبالتالي في التوقيت ده لازم يكون في رده فعل، ورده فعل تكون متناسبه مع الواقع ده،
نعم.
طبعا من ضمن الحاجات اللي بتدعمه مساله المجتمع،
نعم،
لكن يعني مساله المجتمع لو المجتمع كله رافض للمشهد ده لا شك طبعا هيبقى كلامه له وضع مختلف،
نعم. نعم. إذن أيها السادة، تجدر الإشارة أن هذه الحلقة تبث الآن عبر خدمة البث المباشر من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك، وننتظر تواصل حضراتكم من خلال إبداء آرائكم في التعليقات على خدمة البث المباشر. دكتور، إذن القضية طرحناها الآن وتعرضنا للحكم وتعرضنا للدوافع ودور المجتمع، إلا أنه إذا ما تم عرض مشكلة فمن المهم أن نقدم اقتراحات، حلول، توصيات، يعني مش هنسيب الناس كده بقى، عايز نعرف الناس تعمل إيه.
لا شك أن تعميق قيم الإسلام في نفوس الصبية والأطفال منذ الصغر هو من العلاجات الناجحة والناجعة في هذا الموضوع. أن يربى الطفل المسلم على احترام الدين الذي ينتمي إليه، وأن يعرف معنى هذا الانتماء، ماذا يعني أنني من المسلمين.
نعم.
هذا يعني أنني أقر وأشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة وأصوم رمضان وأحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما أن يكون الإسلام هو مجرد الجغرافيا، أنني ولدت في دولة إسلامية، أو لمجرد شيء اجتماعي أنني ولدت لأبوين مسلمين، هذه أيضا من الأسباب التي تجعل سب الدين والتهكم عليه في هذه المجتمعات من الأمور العادية. أما أن يربى الطفل منذ الصغر والفتاة أيضا منذ الصغر على قيم الإسلام وعلى مبادئ رسالة الإسلام الخالدة، فإنه هذا تكون لبنة في حائط إيماني وإسلامي يكون سدا منيعا أمام الانحرافات اللسانية أو الانحرافات القولية والبزاءات التي أصبحت تلوث الأسماع، سواء من سب الدين أو سب الرسول أو سب الناس أو التهكم أو التلفظ بعورات الرجال والنساء عند الحوار، وكأنه من الأمور العادية
دون مبالاة. يعني
حتى أن بعض الشباب يعد أن يعني يحسب أن هذا من المرجلة، وأن هذا من الجدعنة، وأن هذا من المروءة، وأن هذا من القوة، وأن هذه من البلطجة، وهذا يعني سفائف، يعني من سفائف، يعني من سفاسف الأمور، أمور تافهة ولكنها تحدث من الأثر الكبير في نفس المتكلم والمستمع، ما يجعل الدين أمرا هينا سهلا لينا. فهو لا يستطيع أن يسب رجلا أو امرأة بأبيها أو بأمها وإلا رد عليه، ولا يستطيع أن يتهكم عليه في أمر يخصه بداية الأمر، ولكنه هو غالبا يكون سب الدين هو أول كلمة تخرج منه عند النزاع، ذلك أنه يعتقد أن الدين ليس له صاحب. هذه وإن قال وإن زعم وإن أعلن أن الدين هو دين الله، إلا أن هذا السلوك هو يدل على ذلك، وليس لنا إلا الظاهر، القلوب لله رب العالمين، أما الظواهر فإنها لك أنت تحكم على فلان إن كان مسلما أو غير مسلم من ظاهره،
من ظاهره. نعم.
لأنك لا تعلم القلب، أنا لسان لا يشك عن قلب أحد ولا يستطيع أن يفعل ذلك، الله تبارك وتعالى هو المطلع على القلوب وحده، أما المجتمع فهو مطلع على الظاهر. وبناء عليه هذه مسألة مهمة عند العلاج، هو أن تعرف أنك لا علاقة لك بقلبه، القلوب لله تبارك وتعالى ببياضها بسوادها بملئها بالإيمان بفراغها من الله أعلم بما تخفيه في صدرك، ولكن العلاجات دائما تكون في الظاهر، أولا حتى تنجح في هذا العلاج، ثانيا حتى تكون مقنعا في تقديم الحلول، لأنك إذا أردت أن تعالج ما في القلب فعلاجه وهدايته بيد الله وحده، أما أنت فلك أن تعرف أنك تعالج أعمال الظاهر، بمعنى أنه عندما يسب الدين لابد وأن توضع لذلك عقوبة رادعة، خاصة في قوانين الدول المسلمة.
نعم.
ولا ينبغي أن يترك الأمر هكذا، لأن إنسان لو سب إنسان بعورة أمه أو عورة أبيه أو بعرضه أو ملء أذى رفع عليه دعوة سب وقصف.
تمام.
ولكن عندما يسب الدين لا نجد في قوانيننا العربية على امتداد البلاد المسلمة قانونا يحد من ذلك أو يعاقب هذا الرجل أو يجعله ملوما حتى في المجتمع ولو بغرامة مالية ومادية، إلا أن الأمر كلام مباحا هكذا لمن أراد أن يسب الدين أو أن يسب الرسول أو يتهكم على الإسلام، لابد من دول الإسلام والدول العربية أن تقدر لهذا الأمر قدرة فتضع لذلك قانونا قيميا يوقع جزاء يوقع على المخالف أو على المرتكب بسب الدين، وهي من القضايا العظمى.
نعم.
لأن المواطن المسلم في البلد المسلم،
نعم،
إذا هان عليه الدين الذي ينتمي إليه هان عليه من باب أولى الوطن أيضا الذي ينتمي إليه، ولا خير فيه.
نعم.
إن كان لا خير له في دينه وهو ينتمي عليه وولد به ويعلم أنه في النار خلودا بلا موت أو في الجنة خلودا بلا موت ويعتقد في ذلك، ثم يكون الدين عليه هينا فيسبه ويلعنه ويتهكم عليه، فماذا يفعل مع وطنه؟ إذا كانت الحكومات الإسلامية والعربية تريد لأوطانها ازدهارا فعليها بأن تعلي من قيم الدين وقيم رسالة الإسلام الخالدة، وأن تربي هذه المجتمعات في بلادها وفي أرضها على الإسلام، على الدين الوسطي، ثم يكون هذا دافعا من الدوافع، ليس فقط الدوافع التي تؤدي إلى الفقدان الوزع الوطني الذي ننادي به أو حب الأرض التي يحيا عليها وزيادة العمل والإنتاج، بل هو أيضا سيكون في المجتمع يعني باعث شؤم عليه.
نعم.
لأن هذا المجتمع إذا تفشى فيه سب الدين كان هذا مدعاه لغضب الله وسخط الله، فلا نوفق في عمل ولا في شيء.
صحيح.
أولا.
نعم.
ثانيا أن هذا الرجل الذي يسب الدين عندما يترك في المجتمع يسمعه الطفل فيتعلم منه،
خلق بيئة ويعتبر
أن هذه ذلك سبيبة عادية، وهذا مما عمق هذه الظاهرة وجعلها مستمرة فترة طويلة من الزمن دون أن يكون لها جزاء ودون أن يكون لها رادع ودون أن يكون لها موقف يوقفها عند حد معين. نحن نتعرض لأزمة حقيقية تسمى أزمة إبعاد الدين عن الحياة. هذه الأزمة لابد وأن تعالجها الحكومات العربية بأن تقترب من الدين أكثر وأكثر، فتجعل مادة الدين في مدارسنا تجعلها من المواد الأساسية التي ينجح بها الطالب أو يرسب
على الأقل الدفع المجموع يعني
ويفرح أو يحزن عند الرسوب فيها، لا تكون نعم مادة عادية. ثم يكون المدرس الذي يدرسها في المدارس من المختصين، يعني ليس مدرس الإنجليزي أو الحساب أو الجغرافيا أو التاريخ، وإنما هو مدرس أزهري تعلم في الأزهر وحاز العلوم الشرعية وفهم ما فيها وعرف ما هو الإسلام الوسطي. أيضا سب الدين من الأمور التي تسبب فاجعة في المجتمع، فنحن يعني نعاني من الإرهاب ومن الفهم الخاطئ والمغلوط لصحيح الدين، ونبتعد كثير من الشباب عن الوسطية فأصبح يكفر هذا وأصبح يقتل هذا ويعني يعتدي على أوطانه. لا شك أن البعد عن الدين في الأساس كان هو ذا السبب، لأن الإرهاب هو يعني عصاه، هذه العصاه لها طرف هنا وطرف هناك. فالرجل الغاضب المتعصب الذي يتهكم على الدين إذا تهكم عليه يتهكم أيضا على وطنه، فهو إما أن ينحو يسارا فيتطرف في دينه ويخترع فيه ما ليس منه، يضيف إليه ما ليس منه، وإما أن يتطرف وبرضا متطرف وإرهابي أيضا إلى جانب الانحراف السلوكي والخلقي واللساني والقولي، فيكون عندنا إرهابي باسم الدين وعندنا إرهابي أيضا باسم الجدعانة والمرجلة ومحدش مالعيني ومحدش يقدر علي، وأنا لأنه بيعتقد أن سب الدين بطولة.
صحيح.
خاصة ولا عقابة عليه ولا يعني ملامة عليه.
نعم دكتور بارك الله فيكم. قبل العلاجات والاقتراحات دكتور عبد الله، عنصر المحاكاة، وده حاجة يعني استشفتها من كلام فضيلة الدكتور عبد الوارث في جملة جميلة قال، هو بتفضل وتكلم الآن، نجوم المجتمع والصفوة والأعمال الدرامية والسينما هو شايف النمبر وان بيأدي الدور بالشكل ده، شايف النجم بيقول كذا، شايف سب الدين كمان بيقدم في الدراما مش للأشخاص بس، ده ممكن للحجر والشجر مش عارف كذا وكذا، فيقوم مثلا يسب للعربية يسب للحاجة خبط فيها، المهم يعني أصبح الموضوع واخد شكل صعب قوي. عنصر المحاكاة يا دكتور، البعد النفسي بتاعه ازاي والحل ايه؟
هو طبعا عنصر المحاكاة هو اخطر قضية في المسألة دي، لان عنصر المحاكاة قبل ما يكون موجود في الاعلام هو كان موجود في الاساس في الاسرة اصلا. يعني فكرة ان الاب وابنه ده عنصر محاكاة، عنصر محاكاة اساسي جدا.
نعم.
فكرة تصدير الصورة ديت لصورة الشخص البلطجي او صورة الشخص اللي حتى لو على سبيل يعني على سبيل اظهار ده إظهاره من باب إن إحنا يا جماعة خد بالكم إن ده غلط، في كتير من الأوقات بتترجم عند المشاهد بترجمة مختلفة، ما بتترجمش الترجمة السليمة.
تمام.
المسألة طبعا مسألة يعني غاية في الخطورة. النقطة الثانية إن عدم تصدير القدوات، يعني ما يكون في ناس ناجحة في المجتمع، ناس كويسة في المجتمع، المفروض الناس دي تظهر للناس، لأن عدم ظهورها بيقول لك والله هو ما فيش قدامي إلا ده. وبالتالي الإنسان بطبيعته بيحاول إن هو يحاكي، بيشوف بيشوف الشخص ده هو الرمز بتاعه.
ده لسه في مطرب شعبي يعني في 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 في, في خبر لسه نازل الحين في وقت التسجيل، يعني مع مراعاة وقت العرض من وقت التسجيل، بيغني أغاني صعبة جدا ومع ذلك هيعمل قصة حياته في التاب يهديها للشباب عشان يبقى قدوة ومثل أعلى.
للأسف الشديد يعني المسألة دي يعني فكرة التصدير ده بقى للناس للأسف بيعمل نوع من أنواع الفجوة، وخصوصا مسألة أنه يكون الشخص عنده مسألة الرمزية، يعني رمزية الشخص. للأسف المسألة دي بالذات بتعملنا مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأنه أنا الشخص دوت واللي أنا شايفه قدامي هو
النجم
بتاعي ستار. وبالتالي النجم طالما النجم وضعه كده ونظامه كده يبقى انا ما فيش
مانع اشار اليه بالبنان
وانا كمان ليه انا ما بقاش انا كده واعمل واحاول اقلده. فمساله القدوات ومساله المحاكاه مساله محتاجه رعايه شويتين.
الحل
فيها تصدير القدوات الطيبه. طبعا ده جانب الاعلام، واخفاء الجانب الثاني ده، او على الاقل اظهاره في مظهر في وضعه الطبيعي اللي هو الوضع الغير الوضع مش كويس.
طب عشان نكون موضوعيين، انا بقول لحضرتك مش هيتم اخفاء الجوانب دي، وبتقدم وستقدم ايضا في كو او في وسائل الاعلام كافه، مرئي ومقروء ومسموع من الاخر يعني.
تمام.
يبقى الحل ايه بقى بالنسبه لنا كاسر؟
والله احنا الحلول بتبدا في الاساس على كذا محور. في جانب الشخص نفسه محتاج يهيئ نفسيا ويؤهل، لان الشخص ده تعلم وتعود ان انا باخد حقي بالطريقه دي. النقطه الثانيه انه بيحتاج نعالج مشاكله الاساسيه. افترض ان المشكله عنده مشكله زي مشكله المخدرات، لازم يتعالج من المساله ديت.
تمام.
لان طول ما هي موجوده هتعمله اضطرابات في المزاج، هتعمله اضطرابات في السلوك، اضطرابات في التصورات. يعني ممكن يكون عنده مثلا عرض بسيط جدا من اعراض المتعلقه مثلا حاجه زي الحشيش. الناس ما بتبقاش واخده بالها ان الحشيش بيعمل مشاكل كبيره جدا، منها حاجه اسمها الضلالات، اللي الشخص يكون عنده اعتقاد خاطئ عن الشخص اللي قدامه، يحس ان هو بيضطهده. الاعتقاد ده للاسف لو كان داخل الشخص وهو بيشرب مخدرات،
اذا بتعامل مع شخص مريض.
بتعامل مع شخص مريض. وبالتالي ده لازم يخضع للعلاج. عدم خضوع للعلاج بيؤثر طبعا تاثير سلبي جدا. لو عنده اضطرابات في الشخصيه لازم يؤهل فيها.
طيب.
يجدر بالذكر برضو من يعني في الامانه العامه للصحه النفسيه لها خط ساخن بما يخص المسائل دي. حاول يعني برضو دي من ضمن الحاجات العلاجيه المهمه جدا، ويعني الخط الساخن فعال جدا في الناحيه دي. من النقطه الثانيه برضو نقطه الاسره. مساله الاسره، يعني ان فكره ان الاسره من الاول تغيب عن المشهد او ان هي تمارس العنف من بدري على الطفل، فطبعا ده بينشا لنا الجيل بالمنظر ده. كمان عندنا مشكله في الاسره، فكره النبذ، ان الشخص يبقى منبوذ، يعني فكره ان الشخص يكون منبوذ يعمل لنا مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. إضافة بقى للمشاكل الجانبية التانية، مسألة زي مسائل الإحباط، زي مسائل لو واحد عنده اكتئاب، لو واحد عنده مشاكل زي مشاكل الشخصية باضطرابات الشخصية عموما، لا شك ده بتؤثر. غياب دور برضو القانون في المسألة دي، لو القانون ما كانش فيه قانون رادع، لا شك إن ده بيؤثر تأثير واضح جدا. الضحية لازم
رد فعله يكون متوازن.
يكون رد فعله متوازن. لانه احيانا ممكن يكون الضحيه في اوقات معينه، يعني انا مش اقول ان هو السبب، بس بقول احيانا بيكون نوع من انواع اللي بيسموه التريجر او الطلقه هو اللي ضرب الزناد من الاول. وبالتالي احتواء المشهد من الاول اعتقد بيفرق معانا كتير.
لو اتفاجئت ان ابني بيسيب الدين، هل ده يعتبر مرض واخده من ايدي اروح للدكتور نفسي، ولا ممكن اديله علقه بقى وخلاص واسكت؟
لا والله المساله ما بتبقاش كده خالص. هي الفكرة كلها ان انا بشوف الاول يعني بشوف براجع انا طريقة تعاملي مع الشخص ده من الاول عاملة ازاي. انا فكرة ان هو يسب الدين يبقى كان لها مسببات اساسية. فين مقدار تربيتك لابنك على مسائل الدين، على الاخلاق، على المبادئ؟ برضو المسألة ديت فكرة المفاجأة فيها انا اعتقد ان هي بتبقى صعبة شوية. اكيد بيكون في سلوكيات كانت قبلها سلوكيات عنيفة وهي ما اتخدش فيها اجراء. ممكن يكون الطفل من طفولته او حتى وهو شاب كان عنده بعض الاضطرابات، عنده بعض المشاكل واللي حواليه مش مدركينها. زي مثلا من ضمن الحاجات اللي ما تبقاش مدركة فكرة الوصمة النفسية، ان الناس ما تبقى عندها قلق من فكرة ان انا استشير حد متخصص. مسألة خطيرة جدا،
خاصة لو كان طب نفسي.
بالظبط. لا فعلا بتبقى مشكلة.
بس هو يا دكتور عندما الطفل لما هيسيب الدين هنا مش هيرجع له لا الدوافع ولا الغضب ولا الكلام ده كله، ده طفل يعني رفع عنه القلم. انما هتبقى مشكلته هنا هو التقليد. هو يا ترى رأى من وهو يسب الدين؟
رأى التلفزيون يا دكتور.
كأن قدوته والنموذج الأنموذج الأمثل له
بس.
هو الوالد. هل اكتسب هذا من طفل آخر تعلم من أبيه؟ هل اكتسب هذا مثلا
يا دكتور البحث في
من مشاغرة كانت في الطريق وسمع أن يعني الأطراف يفعلون ذلك ففعل، وبناء عليه هو سيكون الوالد في هذه الحالة هو المسؤول للطفل. أنت مسؤول عما يصنعه الطفل لأنه غير مدرك وغير واعي. فأين وعي الوالد قبل أن يسب الدين؟ أنا أحاك والد وأب ولي من الأولاد الكثير بنين وبنات،
ربنا
يسعدك ويكرمك. ببقى حريص ما يشاهد الطفل، ما يشاهده لا اترك لهم الشاشه هكذا يعبثون بها ولا
يقلبون
في قنوات.
هذا الضبط يا دكتور اصبح صعب. اصل الموضوع ما عادش موضوع قنوات وما عادش تلفزيونات بس، ما عندنا
شارع. يعني لا اضبط سيره في الشارع واتابعه. يعني طفل ما دام هو ما عندوش وعي وانا بخاف عليه،
انا عندي فيسبوك ويوتيوب بسمع عليه حاجات غريبه،
بخاف يعني عليه من ان عربيه تصدمه، بخاف عليه من ان واحد يخطفه، تم خاف عليه من ان واحد يغير سلوكه.
طيب قبل الحلقه
الى سلوكه ما لا ارضى.
قبل النهايه من دقيقتين فقط كنت مع احد كبار المجتمع والصفوه، وكان رجل استاذ جميع، رجل محترم، وبعدين قاعد يحكي لي ان هو ازاي ربى ابنائه تربيه كويسه سليمه ومحترمه ومنضبطه، وفاجئني في كده. قال لي بس انا ادمان، لان هم مش قادرين يتعاملوا مع الناس في المجتمع ولا عارفين يتعاملوا مع الناس صح. يا ريتني ما كنت ربطهم بالمثاليه دي.
ليه؟ هو ينشئ لهم بيئه سليمه صحيحه ويجعل لهم بطانه من الاصدقاء ومن الاهل ومن يمثلوك ومن يمثلونه في السلوك والخلق.
الواد ما عادش قادر يخربش عشان مش عارف ياخد حقه. انا بكلمك بقى بطريقه البعض يعني من الافاضل، بقول لك خلاص مش عارف يخربش، مش عارف ياخد حقه. يبقى ايه الحل؟ احنا وصلنا لايه؟
لا هو الحل ان الانسان ما فيش حاجه اسمها مش عارف يخربش. عشان يدل على ذلك ان كثير في احكام في الفقه الاسلامي وفي كتب الاسلام سواء القديمه او الحديثه تتحدث عن كيفيه ان يحيا المسلم في مجتمع غير مسلم. مش اقول مجتمع مسلم وفيه بعض التقصير، وانما مجتمع غير مسلم بالمره. كيف يصنع وهو يرى انسان يشرب الخمر؟ كيف يصنع مع امراه
مسلمه؟ يعني ما فيش حجه في الشريعه عندنا.
لا حجه اطلاقا، ولكن الوالد عليه بأن يكون واسع الأفق فينشئ لنفسه مجتمعا ولو صغيرا يعمل بما يؤمن هو به.
نعم.
يعني لا يدخل في المجتمع العام هكذا في يعني لا يحمل نفسه في كل أمر ولا أولاده في كل أمر، وإنما يكون بطانة من الصالحين من حوله.
نعم دكتور.
بطانة من أهل مما يثق فيهم، ويتعامل الطفل في هذا المحيط.
يعز علي المقاطعة، لكن
ثم يجعل له أساسا، وبعد ذلك يتفرع الطفل إلى المجتمع. سوف يكون هو القوي وهو النموذج الأمثل وهو المثل الأعظم، ويكون الناس من حوله يتعلمون منه.
نعم.
مش هيحاول يخربش معاهم ولا يخربشهم ولا يخربشوه، وهيعلمهم
نفسيا فيما يتعلق بنفس هذا السؤال. لما الاقي ابني متمرد ومش عارف اتعامل معاه، هل انا لما بسلك مسلك الطبيب النفسي هل ده يستطيع ان يتم علاجه بقى؟ خلينا نتكلم بالعاميه المصريه، علاجه 1 2 3 4 ولا نسيبه يخربش؟ جايز يعرف يخربش؟
لا، هو الاول لازم نشوف فعلا هل ده ناتج من اضطراب ولا لا. ممكن يكون مش ناتج من اضطراب، يكون الشخص فعلا سايق فيها، او يكون ناتج من سوء تعليم فيعلم.
يعني العلاج النفسي يا دكتور لازم يكون في اضطراب.
العلاج النفسي بينشأ فيه طبعا، لازم يكون في عندنا اضطراب، اما اضطراب في الشخصيه، اضطراب مرض شخص، مرض نفسي معين، عندنا اضطرابات فيما يتعلق مسائل المخدرات، المسائل دي.
لكن لو واخدها فرده كده بالاعمال المصريه نقول له رب ابنك.
هو للاسف الشديد للاسف الشديد ان هو الشخص نفسه الضحيه الجاني للأسف الشديد ما بيروحش يتعالج في الغالب، ما بيروحش يتعالج لما بيضعف أو يكون الأهل جابوه.
نعم.
يقول لك إحنا عاملين مشكلة كبيرة وكده.
نعم.
فطبعا لازم يخضع للنوع من أنواع التأهيل، سواء بقى يكون ده تأهيل نفسي، تأهيل ديني، تأهيل.
نعم. نعم. إذن هي حلقة ماتعة مصابة بجنون السرعة فيما يتعلق بعنصر الوقت، مضت سريعا، تعلمت منها على المستوى الشخصي كثير وكثير من السادة الأفاضل أساتذتي وضيوف الأفاضل، ما من أحللت عليهم ضيفا في هذا المساء وفي هذه الحلقة أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، وأحد السادة الأزهر الكبار الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعدته أفلتهم. تحياتي لك دكتور، والهناء القلب كامل حب وتقدير وإعزازي وامتناني، كذلك بالجميلة المتألقة الدكتور عبد الله الفقي، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان. تحياتي لك دكتور،
الله يحفظك،
وأطلالة جميلة وموفقة بمشيئة الله تعالى.
الله يكرمك يا رب.
الموضوع يعني حاولنا طرحه، وحاولنا كمان قبل الحلقة ما تنتهي فعليا أن نقدم بعض العلاجات والاقتراحات من خلال السادة الأفاضل الأكاديميين في استوديو الهواء. نرجو من الله السلامة لديار بني وطني بني الإسلام، كامل الحب والتقدير والامتنان والعرفان لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة السيد محمد البطري، ولكل رفاق تحياتي إليك سيد محمد. أما عن جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، كما تعلمون أن أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاختراب في هذا وطني، رقمونا هذه تحيات محمد الشاعر، إلى أن نلقاكم دمتم من القلب قلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.